الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين في مرحلة من مراحل البناء العلمي، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. وأرحب بفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن حفظه الله، الذي سيتولى شرح كتاب أصول الإيمان، فأسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة.
جميعا بهذا
الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين يا رب العالمين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. باب رد الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب المعنون بأصول الإيمان، كتاب أصول الإيمان، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206 للهجرة، الإمام الأثري السلفي، ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى، جمع فيه أصول الإيمان. والمقصود بأصول الإيمان أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما جاء جبريل بصورة بشر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل، وفيه حينما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وحديث صحيح. وهذه الأصول، أصول الإيمان وأركان الإيمان، مذكورة في غير هذا الحديث من النصوص، من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وطريقة الشيخ رحمه الله تعالى في تأليف هذا المؤلف، تأليف هذا المؤلف، سار الشيخ رحمه الله على غرار سيره في كتاب التوحيد رحمه الله، وهي هذه الطريقة الأثرية المعروفة بطريقة المحدثين، وهو التبويب بأبواب وإيراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك بحمد الله على أن هذه الدعوة السلفية والطريقة المرضية هي طريقة الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن هذا المنهج منهج أثري منقول عن سلف هذه الأمة. فالاستدلال هو بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الكتاب أصول الإيمان على غرار كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. وبوب الشيخ رحمه الله تعالى بأبواب كما سوف يأتي معنا، وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنص وتدل على هذه الأصول التي هي أصول الإيمان، وهي العقيدة الصحيحة. لهذا العقيدة تقوم على هذه الأصول: الإيمان بالله عز وجل. وهذا الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وعلمت هذه الأقسام باستقراء النصوص، فإن الله عز وجل تارة يبين أنه يجب أن يؤمن بأنه هو الرب سبحانه وتعالى، الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، الذي يعرفه أهل العلم بتوحيد الربوبية. وأيسر تعريف وأخصر تعريف في توحيد الربوبية يوجه إليه طالب العلم حتى لا يلتبس بغيره أن يقال هو توحيد الله تعالى بأفعاله، هذا هو توحيد الربوبية،
توحيد الله أن
بأفعاله. هذا الصغار يعلمون هذا ويكون أخصر عبارة، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، تعتقد بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد مغروس في الفطر، وجميع الأمم السابقة كانوا في الجملة على الإقرار به، الإقرار بهذا التوحيد، وهذا لا ينفك الإنسان عن الإقرار به إلا ما ندر. فهذا هو توحيد الربوبية، وحتى كفار قريش كانوا يقرون بهذا التوحيد،
توحيد الربوبية.
نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، هذا مستقر عندهم وفي أنفسهم، ولا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو توحيد الله بأفعاله. النوع الثاني وكله داخل في أصول الإيمان، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، يعبر عنها العلم بمسميات في دلالة على شيء واحد، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وأن يقصد ويطلب من الله سبحانه وتعالى. وأخصر تعريف لهذا التوحيد اللي هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، يعني أفعال العباد على وجه التعبد لا تصرف إلا لله عز وجل، هذا هو توحيد العبادة. كما أنك لا تصلي إلا لله ولا تسجد إلا لله، فكذلك لا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تخاف خوف السر إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تذبح إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الإلهية اللي هو يعبر عنها العلم بتوحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، قصدك ومطلوبك هو الله سبحانه وتعالى، هذا توحيد اللي قلنا في أخصر تعريف الله هو توحيد الله بأفعال العباد. لاحظ التوحيد الذي قبله بأفعاله سبحانه وتعالى، والثاني بأفعال العباد، حتى يسر على طالب العلم وعلى الصغير أن يتعلم هذه المختصرات ويفهمها ويعرفها. لهذا يقبح بالمسلم أن لا يعرف هذه الأصول، ولهذا من العلم ما هو واجب، يجب على كل إنسان أن يتعلمه ولا يسع الإنسان أن يجهله، هو منه هذه الأنواع يعرفها. لهذا الشيخ الإمام المجدد رحمه الله ألف مختصر مشهور ومتداول، كان من كان عاميا يلقن هذا يسمونه تلقين العقيدة، فهذا يعرف العامي هذه الأمور، يعرف توحيد، يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأن هذه الأمور لا يقبل فيها التقليد. لماذا يا شيخ عبد الرحمن ما يقبل فيها التقليد؟
لأن إيمان المقلد لا يصح.
أحسنت، ولأن هذه جملة عظيمة يسأل عنها الإنسان في قبره، يسأل عنها الإنسان في قبره، فأول ما يقبر الإنسان ويفارق الدنيا ويدخل في دار البرزخ يتوجه إليه الامتحان، الأسئلة التي توجه إليه، من ربك؟ ما دينك؟
من نبيك؟
لهذا ألف الشيخ رحمه الله من حرصه وشفقته وإخلاصه نحسبه الله حسيبه الأصول الثلاثة في الدلالة على هذه الأصول، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ التي لا يسع الإنسان أن يجهلها. لماذا؟ لأن المنافق جاء في الحديث يسأل عن هذه الأسئلة، فأما المنافق ها والشاك فيقول ها ها سمعت الناس شيئا يقولون شيئا وقلت لا أدري، أما لأن مبناه على التقليد وليس على حقيقة الاعتقاد، لهذا الإنسان يعتقد مثل هذه الأمور ويعرفها. لهذا يعلم الطفل وهو صغير هذه الأنواع ويفرق بينها، هذا هو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب. النوع الثالث توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتعتقد أن الله عز وجل لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، كما جاء في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أصول الدين، وهذا هو جوهر العقيدة الإسلامية، وهذا هو دين الإسلام، هذا دين الأنبياء، هذا دين الأنبياء، ما تغير من أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد، أما شرائعهم تختلف. هذه العقيدة، هذه التي جاءت الأنبياء والرسل بتحقيقها. والخصومة كما سوف يأتي، الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم إنما جاءت في توحيد ماذا؟
الإلهية.
في الإلهية. ولهذا الانحراف هو في توحيد الإلهية، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولكنهم حصل لهم الخلط واللبس في جهة ماذا؟ في جهة توحيد العبادة. ظنوا وأوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء الشفعاء سواء كانوا أصنام أو أوثان أو ملائكة أو جن أو أي شيء كان، أنه لا فرق بين الوثن والصنم وبين قبر الرجل الصالح أو الولي أو أي شخص كان أن يدعى من دون الله، كما سوف يأتي من الشيخ رحمه الله البيان وإيراد هذه الأحاديث في مثل هذا. نعم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طبعا تحت هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى، أولا نعلم أن هذا الحديث قدسي. ما معنى الحديث القدسي؟
هو ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه.
نعم، هو ما يروى أو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبليغا، ولهذا يقال أنه كلام الله تعالى لفظا ومعنى في تعريفه، لفظا ومعنى، لا يقال بأنه كلام الله معنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط في التعريف. كلام الله لفظا ومعنى. ما الفرق بينه وبين القرآن؟
القرآن يتعبد به.
أحسنت. الفرق الأول أن القرآن يتعبد به، هذا لا يتعبد بتلاوته. والفرق الثاني أن القرآن معجز، تحدى الله كفار قريش أن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور، وأن يأتوا بسورة، فما استطاعوا، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وهذا ليس بمعجز. ولهذا قد تجد من الأحاديث القدسية حديث موضوع، واضح؟
صحيح.
أي نعم. فهذا هو الفرق. فهذا حديث قدسي، قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، اشتمل على ماذا؟ على توحيد الربوبية. هذه اللفظة اشتملت، الله عز وجل ما كان سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك إلا لماذا؟ لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى، لأنه الرب المدبر الذي أحاط بكل شيء، وكل ما في هذه العوالم تحت تدبيره سبحانه وتعالى، وهذه العوالم منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. الإنسان يدرك من العوالم عوالم كثيرة جدا، عالم البحار، عالم النجوم، عالم الأرض، عوالم لا يدركها الإنسان، الله سبحانه وتعالى يدبرها ويصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى. فهو ليس بحاجة سبحانه وتعالى لشريك، لأنه كامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. فلربوبيته سبحانه وتعالى هو غني. وسوف يأتي من خلال هذا الحديث أن نعلم التلازم بين أنواع التوحيد. شيخ عبد الرحمن، أنواع التوحيد يستلزم بعضها بعض. نعم. فمثلا توحيد الربوبية، إذا أقررت بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ماذا يحملك عليه؟
العبادة. تعبد الله،
أن تخلص له العبادة. إذا كان التدبير به بيده سبحانه وتعالى فتخلص له العبادة، كل أنواع العبادة تصرفها له سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل في القرآن احتج على المشركين بماذا؟ بإقرارهم بتوحيد
الربوبية،
أنه يجب عليهم ماذا؟ أن يقروا
بالألوهية.
إيه نعم. فقال الله تعالى على وجه الحجاج ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كنتم تقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت فكيف تشركون معه غيره؟ هذا ضلال، انحراف. فلهذا قال الله عز وجل لربوبية أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يفيدك ماذا؟ هذا مسألة عظيمة اللي تدلك على توحيد الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.
فلا يقبل الشركة، فلا يصرف له إلا التوحيد سبحانه وتعالى، ولا يصرف له معه غيره، ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى، لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. هذا يفيدك ماذا؟ يفيدك أن تحرص كل الحرص أن تكون أعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يا شيخ عبد الرحمن، أعمال القلوب لها أثر عظيم في سلوك الإنسان وفي ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ألا ترى أخ عبد الرحمن أن الله سبحانه وتعالى في صورة العمل الظاهر قد يدخل الإنسان الجنة بعمل ظاهر بسيط؟ بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا بموقها فغفر الله لها، ورجل أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، خال الجنة. لماذا؟ لعظم الإخلاص في القلوب.
أحيانا العكس،
نعم،
المجاهد
أحسن
يدخل النار،
نعم،
أعمال الإخلاص.
ولهذا ينبغي للإنسان والمسلم أن يعنى بقضية الإخلاص، وهذا باب طويل، يعني لا نريد أن منهجنا الاختصار، لكن انظر إلى إخلاص السلف الصالح وعنايتهم بالإخلاص في مثل هذه الأمور. انظر إلى قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟
لا نطعمه،
إنما نطعمكم
لوجه
الله، لا نريد منكم
جزاء ولا شكر،
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا
قمطريرا.
فقال الله: فوقاهم الله شر ذلك، ولقاهم نظرة وسرورا، جزاهم بما صبروا جنة وحرير. شوف الثواب العظيم. فإذا الإنسان ينبغي أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة في مثل هذه في عبادته سبحانه وتعالى، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا، ولا يستهان بالقليل. ولهذا ورد في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، حديث طارق بن شهاب عن أبيه عن جده: دخل رجل النار في ذباب،
في ذباب،
ودخل الرجل الجنة في ذباب، فهذا قرب
ذباب
شيئا قليلا. ليس المقصود بقلة الشيء، لكن المقصود بماذا؟ أن العبادة لله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا قليلا يصرف لغير الله، نسأل الله السلام والعافية، يحبط العمل ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه، نسأل الله العافية. نعم، حديث الذي بعده:
باب إن الله لا ينام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. الآن الشيخ رحمه الله في هذا الحديث شرع في بيان صفات الله عز وجل، وهي داخلة في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان إما إيمان بربوبيته أو بإلهيته أو بأسمائه وصفاته. وهذا الحديث عظيم، إنه يقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على النبي، بخمس كلمات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختصر الكلام اختصارا، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فيرعك الله شيخ عبد الرحمن، انتبه لهذه العبارات العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام قصير ولكنه عظيم المعنى. قال: إن الله لا ينام، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أولا، الله عز وجل لا ينام لماذا؟ لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل: الله لا إله إلا هو
الحي
الحي القيوم، ثم قال:
لا تأخذه
سنة
ولا نوم
ولا نوم. حسنت، لينفي عما يتبادر للذهن أن الله سبحانه وتعالى يغفل عن خلقه وعن هذه العوالم التي يدبرها سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يوصف بما يوصف به خلقه سبحانه وتعالى، وهذا يبعث في ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هو من أوصاف الرب سبحانه وتعالى أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة مقدمة النوم، والنوم هو الاستغراق. فلا السنة ولا النوم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء
وهو
السميع البصير، السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال يخفض القسط ويرفعه، العبارة تحتاج يعني دلالات لغوية ومناسبتها، وردت في أحاديث وكذا. يخفض القسط ويرفعه، القسط معنى الحظ والنصيب والرزق الذي يوسعه الله عز وجل لمن شاء ويضيقه لمن شاء بتدبيره سبحانه وتعالى الموافق لحكمته سبحانه وتعالى. وهذا يبعثك على ماذا؟ على أن تتعلق بهذا الرب سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، له النصيب والرزق، أرزاق الناس ليست على وجه واحد وأحوالهم ليست على وجه واحد، لهذا قال الله عز وجل كل يوم
هو في شأن
سبحانه وتعالى. قال أهل العلم يفقر غنيا ويغني فقيرا ويمرض صحيحا ويشفي مريضا، وهو يدبر خلقه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فالقسط يشمل معاني كثيرة جدا، وهي النصيب والحظ والرزق. وهذا ماذا؟ قال يخفض القسط ويرفع، لأن القسط هو الرزق والنصيب وأحوال الإنسان، تارة
يرفع
تارة
يخفض
سبحانه وتعالى، الموافق لتدبيره سبحانه وتعالى، الموافق لحكمته سبحانه وتعالى، تعالى الله في ملكه. ثم قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل أعمال بني آدم ترفعها الملائكة. لهذا ورد في الحديث أن الملائكة تجتمع في ماذا؟ في صلاة الفجر
وصلاة العصر.
صلاة العصر، لهذا يحسن بالمسلم أن لا يغفل عن هذين أو عن هاتين الصلاتين. وجاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، ولأن الأعمال ترفع فيها، ملائكة تتعاقب في صلاة الفجر وصلاة
العصر.
العصر فيرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار سبحانه وتعالى، وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا يدلك على أن أعمال العباد محفوظة، وأن الليل والنهار راحلتان ومستودعان لأعمال الإنسان. فيا عبد الله احرص على أنه لا ينقضي عليك النهار ولا ينقضي عليك الليل إلا وقد تزودت فيها بعمل صالح في هذه المراحل التي توصلك إلى الدار الآخرة. ثم قال حجابه النور، هذه المسألة الثالثة. وفي رواية النار، الله عز وجل احتجب عن خلقه بالنور وبالنار في رواية، ولهذا لا يستطيع الناس ولا يستطيع خلقه الوصول إلى رؤيته سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا ماذا؟ إلا في الآخرة، في الآخرة يوم المزيد، يوم يطلع على أهل الجنة. ولهذا احتجب الله تعالى عن خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال هذا الرب عظيم عظيم سبحانه وتعالى، وحجابه النور. هذا النور الذي هو حجاب عن رؤيته سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات هي أنوار وجهه العظيم سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل شيء من العوالم. ولهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بمن احتجب عنه بهذا الحجاب. وهذا الحجاب يرفع إذا دخلوا الجنة حينما يرون ربهم، فيكون هذا أعظم النعيم الذي يحصل لأهل الجنة. نعم.
باب إثبات أن لله يمينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجه
سبحانه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، تحته مسائل. أول هذه المسائل إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى التي وردت في النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، ورد وصف هذا اليد يد الرب سبحانه وتعالى بأنها يقبضها سبحانه وتعالى ويبسطها بصفة القبضة والبسط لهذه اليد، التي نقطع أن هذه اليد ليست كأيدينا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات اليد، وأن الله سبحانه وتعالى له يد سبحانه وتعالى، وهذه الصفة لها أثر. تعرف أن الله سبحانه وتعالى له يد، وصف الله عز وجل هذه اليد بأنها يمين، فقال يمين الله ملأى، يمين الله ملأى يعني ملأى بالخير، لا تغيضها نفقة، عطاء، عطاء الرب سبحانه وتعالى لا ينقص منه شيء سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أعطى ينقص منه من عطاء، أما الرب سبحانه وتعالى فعطاؤه لا ينقص من ملكه شيء. قال الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه سحاء، يعني دائمة الصب بالعطاء والنفقة، سحاء الليل والنهار، عطاء الله لا ينقطع عن خلقه في الليل والنهار. هذا يبعثك على ماذا؟ على حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، حسن الظن بربك، تعرف أن الله كريم سبحانه وتعالى وكرمه لا ينقطع، تتمثل هذه النصوص وتستقر في نفسك، تعرف أن الله سبحانه وتعالى إن منعك عطاء فهو لحكمة سبحانه وتعالى، وإلا فهو الكريم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم منذ خلق السماوات والأرض، يعني إنفاق الرب سبحانه وتعالى وعطاء الرب سبحانه وتعالى خلقه، فإنه لم يغضي يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. هذا اللي تكلمنا عليه، قلنا القسط هو العطاء والنصيب والحظ والأرزاق وأحوال الإنسان التي يتقلب فيها بين خفض ورفع، يخفض ويرفع لموافقة حكمة الله سبحانه وتعالى. تحت هذا الحديث كذلك وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة اليد، وأن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين في الخير والإنفاق، وليس ثم فضل يد على أخرى. وجاء في بعض الروايات أن الرب سبحانه له يدين اثنتين، جاء في بعض الروايات ذكر
الشمال.
من أهل العلم قال أن هذه الرواية التي في مسلم أنها غير محفوظة، غير محفوظة يعني شاذة، يعني انفرد بها بعض الرواة، ومنهم من أثبت هذه الرواية وذكر أنه إن وصفت بالشمال في الحديث وأنها كاليمين في اليمن والبركة، فوصفها بالشمال لا يتضمن نقص بأي وجه، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه. وتقدم أن القسط هو الرزق والحظ والنصيب. نعم.
باب علم الله سبحانه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل. المسألة الأولى يتضمن هذا الحديث إثبات صفة ماذا؟ صفة العلم لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، ودراية الله عز وجل هي علمه، وهذه الدراية وصف الله عز وجل بأنه يدري لا يوصف الله عز وجل بها، وإنما هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات كما هو مقرر في قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، وهي من فروع مسألة أو من صفة العلم، كون الله يدري يعني يعلم سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان، فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ هذا على وجه الاستفهام لإخباره بهذه الصفة وبالصفة أثار هذه الصفة؟ قال قلت لا، لأن العجماوات لا تفصح عن مكنونات نفوسها، ولا شك أن لها إحساس ولها شعور ولها حاجيات، ولكنها عجماوات لا تفصح لا تنطق، فما يعرف الإنسان ما يكون بينها. وبين هاتين الشياتين لا شك أن بينهما شيء، لأنهما ينتطحان فيتغالب أو تغلب هذه الشياة الأخرى. قال فإن الله يدري، علم الله المحيط بكل شيء، أحاط بكل شيء حتى بهذه البهائم والحيوانات والحشرات وكل شيء أحاط الله عز وجل. ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
مبين.
الله أكبر، علم الله الشامل المحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، دبر خلقه. ثم أفادك الحديث فائدة عظيمة ينبغي أنك ما تغفل عنها، ما هي شيخ عبد الرحمن؟ قال ها
العدل،
الله أكبر، عدل الله عز وجل في غاية التناهي. يعني هذه العجماوات وهذه البهائم لا تكليف عليها، لا يجري عليها التكليف، ولهذا سيحكم بينهما الله عز وجل، الله أكبر. لهذا الله سمى يوم العدل يوم الدين، يوم يوفى الإنسان ما عمل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يغفل عن شاتين ينتطحان، فكيف يغفل عن مكلفين يختصمان؟ والله عز وجل أعلم بما كانت فيه الخصومة هذا، ولهذا يحكم الله عز وجل بين الناس. فإذا كان عدل الله تناهى إلى العجماوات والبهائم ومن لا تكليف له، فهذا في الحديث أنه يوم القيامة تؤدى الحقوق حتى بين الحيوانات، حتى يقاد للشاة في صحيح مسلم، حتى يقاد للشاة الجلحاء
من
الشاة القرناء. الجلحاء لما لا قرون، القرناء التي لا قرون، واللي لا قرون يكون أذاها للجلحاء التي لها، ومع ذلك يقاد ويحكم الله عز وجل. فما بالك يا عبد الله أنت في حقوقك التي تسلب؟ أبشر أن الله عز وجل سيوفيها لك يوم القيامة غير منقوصة، وإن حرمت حقك في الدنيا. وذاك الظالم أعد لأداء الحقوق العدة، فإنك ستجزى بها يوم القيامة. فتخلص من الحقوق في الدنيا قبل أن تؤديها في الآخرة، لأن عدل الرب سبحانه وتعالى متناهي في كل شيء، وسيحكم الله عز وجل بين الناس جميعا، ويتناهى عدله سبحانه وتعالى إلى من لا تكليف له. فمن باب أولى أن تعرف أن الله ستؤدي الحقوق، الله المستعان. نعم.
باب إثبات السمع والبصر لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينه، على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
طبعا هذا الحديث كما رواه الأئمة ثابت وصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأفادك مسائل. أولا، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وذكر صفتي السمع والبصر، وهذا موضع الشاهد. ولما ذكر هذه الصفات أو هاتين الصفتين، قال ويضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه. يضع الإبهام حينما تلا هذا، ماذا يفيدك؟ يفيدك أن إثبات الصفة بالإشارة منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر الحديث،
ما في التشبيه يا شيخ،
الآن نأتي عليه. وأن الإشارة، المسألة الثانية، أن الإشارة المقصود بها إثبات الصفة بما يعهده المخاطب مع نفي المماثلة. أولا يا شيخ عبد الرحمن، القواعد في أسماء الصفات المحكم فيها ما هو؟ نفي المماثلة. أمران ينبغي الإنسان أن يغفل عنها، أن الله لا مثيل له، هذا متقرر، هذا محكم، هذا الأصل. فعلى وجه الإثبات، إثبات أنه سميع بصير، تحقيقا لإثبات هذه الصفة، تحقيقا لإثبات هذه الصفة، ونفي ما يدعيه المعطلة والمؤولة لهذه الصفات. لهذا جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إثبات ذلك، فهذا لا يتعارض مع النصوص، بل هذا يدل دلالة على أن الله عز وجل سميع على وجه، سميع بسمع سبحانه وتعالى، وبصير ببصر، وهذا السمع لا يماثل أسماع المخلوق، وهذا البصر لا يماثل أبصار المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا حقيقة الصفة الإثبات، أن الصفة صفة ثابتة على حقيقة، وليست على وجه التأويل كما، أو أن على وجه المثال والمجاز كما يدعيه أهل التأويل وأهل التعطيل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خرجه الأئمة وثابت في إثبات ذلك على أن هذه الصفات. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم،
كيف مجهول؟
معلوم يعني معلوم دلالته في اللغة، وكذلك السمع معلوم دلالته في اللغة. فالله يخاطب العرب بما يعلمون، فلما يقول الله عز وجل سميع وبصير، يعلمون أن له سمع وأن له بصر سبحانه وتعالى، مع نفي المماثلة. وكيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات هذا لا سبيل له، مما استأثر الله تعالى بعلمه. لهذا من قواعد السلف قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، لأنك لا يمكن أن تصل إلى هذا مع إثبات هذه الصفات وآثار هذه الصفات، كما سوف يأتي معنا إن شاء الله في بعض النصوص. فإذا كون الله عز وجل سميع وبصير وله يد سبحانه وتعالى، وله وجه، وسائر ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما جاء، مع قطع المماثلة، نفي المماثلة. ومع ذلك الله عز وجل ليس كسمعه كأسماعنا، ولا بصره كأبصارنا، ولا كلامه سبحانه وتعالى ككلامنا سبحانه وتعالى. تعالى الله في عظمته. نعم.
باب مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
نعم. حديث فيه مسائل. مفاتيح الغيب، قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه، هذه مفاتيح الغيب. ولهذا يحسن أن نبين ما معنى الغيب. الغيب نوعان، الغيب هو ما غاب عنك، وهو نوعان: غيب مطلق، غيب مطلق وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه الوارد في هذه الآية إن الله عنده علم الساعة، والوارد في هذا الحديث، غيب مطلق. وغيب نسبي، من الغيب ما هو نسبي، يغيب عنك ويطلع عليه بعض الخلق، فهذا لا يسمى إلا غيب بالنسبة إليك. واضح؟ نعم. ولهذا يغيب عنك شيء فيعلمه غيرك، واضح؟ ولا يعلم هذا الذي، أو الذي علم ما جهلته أنه علم الغيب، واضح؟ لأنه بالنسبة إليك، فقد يعلم أشياء حوادث، والآن الأجهزة الحديثة قربت لك أمور وجعلت لك الأخبار وما شاكل، هذا يسمى الغيب النسبي، وهذا يطلع عليه أحد الناس، وهذا لا يعتبر من علم الغيب. هذا يبعث على إشكال يتصور بعض الناس في ما ورد في الحديث، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، يعني ما سوف يأتي به الغد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وجه التفصيل والشمولية، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، يعني الأرحام وما فيها، وتغيظ يعني تنقص الأرحام، إن الأرحام حينما تحمل المرأة أو أي دابة كان يحصل الحبل لها، فكمال الحمل أو نقصانه سقوط ما حبلت به هذا بعلم الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا يبعث على إشكال أن ولا يعلم ما تغيظ الأرحام، يعني قد يشكل على الناس الآن، وبعض الناس يقول إن هذا من علم الغيب، هذا غلط طبعا. إن الآن من خلال الأجهزة الحديثة تسمى السونار أنهم ممكن أن يعرفوا في الأشهر الأخيرة من الحمل جنس المولود، فهل هذا علم ما في الأرحام؟ نعم، الجواب أن ما في الأرحام هنا، ما هنا المقصود بها اسم الموصول بمعنى الذي، التي تعم كل شيء، فما في الأرحام علم الله عز وجل لما في الأرحام شامل لكل شيء لجنسه، واضح؟ ولما يكون عليه من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة وما سوف يكون عليه، فإذا هذا هل هو علم ما في الأرحام ولا علم ها جزء بسيط مما في الأرحام اللي هو جنسية أو جنس المولود، مع هذا أنه ظني ليس قطعيا ها إلا في الأشهر الأخيرة عاد إذا تبين، واضح؟ وهذا أصلا منقول قبل الأجهزة الحديثة، كان القافة وأهل العناية مثل هذه الأمور، وبعض النساء قد يميز من خلال حمل المرأة ما فيه، هل يقال أنها تعلم ما في الغيب؟ قد تقطع، ولهذا بعض النساء من خلال تجربة الحمل قد تقطع بأن ما في بطنها ها ذكر أو أنثى من نوع وحركة الجنين ويكون موافق، هل يقال أن هذا ما في الأرحام؟ هذا إشكال يعني حتى تدفع الشبهة فيها. فما يتعلق بهذا فيه ملحة، وهذا يدلك على أن الأمور سبحانه وتعالى بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه المفاتيح الغيب وهو أصول الغيب بيد الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل السير أن رجلا رأى ملك الموت، رأى ماذا؟ ملك الموت في المنام، فسأله سؤال يعني كان لا ينبغي له أن يسأله، لكن سأله، قال كم بقي من أجلي؟ فأشار إليه ملك الموت بخمس، فلما أفاق من نومه استشكل هذا الرجل، لكن كان في زمن ابن سيرين إمام المعبرين المفسرين، فجاءه فقال يا إمام يا محمد بن سيرين إني رأيت ملك الموت إني في فزع، فلا أشار إلي بخمس، لا أعلم لها خمسة أيام أو خمسة أشهر أو خمس سنوات لا أعلم، فأفتنا في رؤياي. قال هذا يفيدك في علم التعبير، أن المعبر من قواعد التعبير ماذا؟ العلم بالشريعة. قال يقول لك ملك الموت أنت سألت عن شيء عن خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، في خمس لا يعلمها الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أنت سألته عن ما لا يعلم، لأن حتى الملائكة كما ذكر أهل العلم علمهم بموتك إنما يكون في التقدير الحولي السنوي، في التقدير الحولي السنوي، وهذا يعني يبعثك على ماذا؟ على أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإن تعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، لا يعلم ما في قد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر على وجه اليقين، ما أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتفاجأ الناس بالأمطار وبالزلازل مع ما يملكون من أجهزة واستشعارات عظيمة وما ذلك، يتفاجأ أهل الأرض بأشياء ما حسبوا لها حساب، وما تسونامي اللي حدث في اندونيسيا ولا تسونامي الذي حدث في اليابان عنا بعيد ما توصل، إذا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى تقوم الساعة التي أخفاها الله عز وجل عن خلقه. وهذه الأحاديث التي يعني نسمعها الآن ونقرأها تفيد الإنسان التعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور، والحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أنا شيخ عبد الرحمن ولا أنت نعرف متى نموت، ولا نعرف في أي مكان نموت. وحتى تعرف هذا، أن الإنسان سبحان الله إذا أراد الله يقبض إنسان في بلد معين جعل له فيها حاجة فيأتي فيموت، لأنك تعرف أن الله قدرني أن هذا يموت في المكان الذي أراده الله عز وجل موافق لحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
باب إثبات صفة الفرح لله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أخرجه.
أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه مسائل. أول هذه المسائل وهي من فروع الأسماء والصفات إثبات صفة الفرح سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يفرح ويرضى ويسخط ويغضب، وهو في هذه الصفات لا يماثل صفات المخلوقين بوجه من الوجوه. ومن أثبت له هذه الصفة هو من أوحي إليه بذلك، الله عز وجل يوصف بهذا. طبعا هذه الأوصاف التي يوصف الرب سبحانه وتعالى أنه يفرح وأنه يغضب وأنه يرضى ويسخط، وأنه سبحانه وتعالى يضحك إلى رجلين، لا يفهم منها كما يفهم من صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس قد يستشكل مثلا صفة الفرح، كيف يفرح الرب سبحانه وتعالى؟ لأن هذا الحديث يبين أن فرح الله عز وجل بتوبة عبد، أن الله يفرح أن العبد يتوب. ولهذا هذا يبعثك على ماذا؟ على أثر هذه الصفة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: يضحك الله إلى رجلين، قال الصحابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فماذا نظر؟ هل قال إن الله سبحانه وتعالى يضحك ثم دخل في دائرة التمثيل وقال الله منزل عن ذلك، إن كان يضحك فله كذا وله كذا من لوازم ما يعتقده بذهنه؟
انتقل إلى الأثر.
نعم، انتقل الأثر، وهذا هو الفائدة أثر الصفات، إن الله يخبرك حتى لهذا أخبرك أن الله عز وجل له يد حتى بأثرها، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطة بالخير والإحسان والإنعام والإكرام سبحانه وتعالى. فقال: أو نعدم لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، أثر الصفة، وهذا أثر الصفة أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، مع أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن وهو الغني عن خلقه، والله تعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. العبد قد يحصل منه العصيان والجنوح والابتعاد، ومع ذلك الله عز وجل يمهله ويرزقه ويعافيه ويفسح له في الأجل ويعطيه الرزق، يفتح له حتى يرجع ويتوب. فإذا حصلت منه التوبة فرح الله تعالى بتوبة. إذا كان الله يفرح بتوبتك، ألا تسارع إلى التوبة يا عبد الله؟ ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال حتى يتضح صورة وعظيم فرح الرب سبحانه وتعالى. قال بمثال: إنسان كان على راحلته بأرض فلاة صحراء، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعقلون، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل صحراء، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة والصحراء تحيط بها وقلة الماء وقلة المرعى، فهذا رجل أضل راحلته، راحلته سبيل النجاة، إذا ما عنده الراحلة خلاص يموت، فانفلتت منه يعني شردت، والراحلة هي الناقة، وقد يصيبها شيء فتنفلت، وعليها طعامه وشرابه، مطعوم والمشروب. الإنسان لا يمكن يعيش إلا بالطعام، فأيس منها. وهذا ماذا؟ أن العبد هو مخلوق لله عز وجل، فإذا انفلت وأعرض وسلك سبيل الغواية ثم رجع، إن الله يفرح بهذا الرجوع، كما أن ذاك فرح برجوع دابته. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، ثم فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، خطام هو الحبل التي تقاد به، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولهذا يفيدك مسألة أن الألفاظ المكفرة، لأن هذا الكلام كفري، إذا وقع فيه الإنسان من غير قصد فهو من الخطأ المعفو عنه، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس إلا بماذا؟ إلا بما تعمد المرء فيه. قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم،
هذا بالنسبة للخطأ المكفر لما قال أنت عبدي وأنا ربك،
يخاطب الرب لكن على وجه الغلط، وقع في لفظ كفري على وجه الغلط، ما قصده، وقعه من غير قصد، لكن لو وقعه من غير بقصد لكان هذا الكلام كفريا، واضح؟ فالرب سبحانه وتعالى كيف يصرف أنه عبد وهو رب؟ وهذا هو موضع الشاهد، أنه لما لم يقصد اعتبر القصد، ولكن لغلبة الفرح عليه أخطأ. واضح؟ نعم. طيب نكمل إن شاء الله.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما أجاد به وأفاد، ولا ننسى أيضا نشكركم أيها المشاهدون الأعزاء على استماعكم، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.